وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. قبل أن نبدأ درسنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، فكنا ذكرنا في المرة الماضية في بداية الدرس أيضا تعقيبا على الأخ السائل الذي أرسل سؤال أو ورقة، وفيها أن في سنن النسائي رحمه الله تبارك وتعالى حديث نسيان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ركع لصلاة الظهر أو العصر، ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له بعد أن خرج من المسجد عاد وأمر بجانب فأقام الصلاة ثم صلى الركعة الباقية. وكنا يعني ذكرنا أن لم أقف على هذا الحديث، فأخبرني أخ كريم جزاه الله خيرا بأن الحديث موجود لكنه ليس من مسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والرواية الموجودة عند الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى من مسند معاوية ابن حديج وليس خديج، لأنها مكتوبة في سنن النساء بالخاء وهذا خطأ، إنما هو معاوية ابن حديج رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل يعني الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك نسيت ركعة؟ قلت لا إلا أن أراه، فمر بي فقلت هذا هو، قالوا هذا طلحة ابن عبيد الله. روى هذا الحديث أيضا أبو داود في سننه من حديث قتيبة ابن سعيد، حدثنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية ابن حديج، والحديث قال فيه أبو سعيد بن يونس هذا صح حديث وصححه الشيخ الألباني وغيره، لكن يعني في الحقيقة لم أقف على كلام وشرح لأحد من أهل العلم في هذا الحديث أو في فقهه إلا قول الإمام السندي في حاشيته على سنن الإمام النسائي، يعني عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الصلاة وأمر بلالا فأقام الصلاة، قال لعل محمله ما إذا كان الكلام غيره مباحا في الصلاة، وأيما كان الأمر فلعل هذه سنة غائبة منسية أنه يجوز إذا خرج الإمام من المسجد وبعد أن يعني انتهى من الصلاة وقد نسي ركعة، فإذا عاد يجوز له لهذا الحديث أن يأمر المؤذن بأن يقيم الصلاة مرة أخرى ويتم هذه الصلاة. أما إذا نسى الإمام وما زال في مكانه كحديث ذو اليدين يعني لم يخرج من المسجد، فمعظم الأحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويتم ما بقي من الصلاة ثم يسجد للسهو سجدتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الكلام نذكره من يعني باب عرفان الفضل لأهله، ويعني كما قال عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما موعدنا اليوم فهو مع باقي شروط صحة الصلاة، فذكرنا في المرة الماضية من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت وهذا شرط صحة، يعني لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها لقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا الشرط الثاني الطهارة من الحدثين، الأصغر والأكبر، وكذلك طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه. وأما الشرط الرابع فهو ستر العورة، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي استروا عوراتكم، وقد كانوا يطوفون بالبيت عراة. وفي الحقيقة يعني قبل أن ندخل في الكلام حول ستر العورة وأنه شرط صحة للصلاة، يعني تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ببحث ماتع في مجموع الفتاوى له في المجلد 22 من صفحة 112 إلى حوالي صفحة 120. وخلاصة هذا البحث أن كلمة ستر العورة أو مصطلح ستر العورة وأنه يعني شرط صحة للصلاة، هذا ليس من كلام الله تبارك وتعالى وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما هذا اصطلاح اصطلحه الفقهاء، أن ما يستره المصلي في الصلاة فهو عورة، بل إن الله تبارك وتعالى قد قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريانا، فالصلاة أولى. يقول: لا ارتباط بين عورة النظر والعورة في الصلاة، لا طردا ولا عكسا، يعني ما فيش تلازم بين يعني الاقتران في عورة النظر اللي هي إذا نظر الإنسان فإنه لا يحل أن ينظر إلى عورة رجل آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. فيقول إن ليس هناك ارتباط بين عورة النظر وعورة الصلاة لا طردا، أي يعني في سبيل الاقتران، ولا عكسا، بل كل واحدة من هاتين يعني العورتين لها أحكام خاصة بها. فعورة النظر إنما هي لأجل الشهوة، عورة النظر لأجل الشهوة، ولأن يعني معظم الحوادث دائما وأبدا إنما تأتي من جراء النظر المحرم. وأما أخذ الزينة في الصلاة فلحق الله تعالى، يبقى المنع من النظر إلى عورة المسلم وكذلك من المرأة إلى المرأة، والعكس طبعا أشد، يعني نظر الرجل إلى عورة المرأة أو المرأة إلى عورة الرجل، كل هذه الصور محرمة ومنهي عنها في الشرع، هذا منهي عنه لأجل الشهوة، وما تؤدي بعد ذلك بسبب هذه النظرة المحرمة إلى إلى ارتكاب الفواحش والمحرمات. أما أخذ الزينة للصلاة فهذا لحق الله تبارك وتعالى، يبقى ستر العورة هنا عند القيام إلى الصلاة ليس المقصود منه ستر السوءة أو القبل أو الدبر أو غير ذلك، لا، هذا خاص بحق الله تعالى وتعظيمه والتأدب معه سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا كان يستحي أن يعني يخرج على الناس وهو عار، فالله عز وجل أحق أن يستحي منه سبحانه وتعالى. يقول: وأما أخذ الزينة في الصلاة فلحق الله تعالى، فليس لأحد أن يصلي عريانا، ولو كان وحده فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس، يعني ليس المقصود بأخذ الزينة في الصلاة أنه يداري العورة عشان عشان الناس، وإلا فلو كان هذا التعليل صحيحا لكان يجوز للمصلي إذا كان يصلي في داخل بيته ولا يراه أحد أنه يصلي عريان، لكن هذا الأمر لا يصح. فهذا نوع وهذا نوع، يبقى ستر العورة لأجل النظر ده نوع، وستر العورة لأجل الصلاة ده نوع آخر. وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الغير. فمثال الأول مثل المنكبين، مثل إيه؟ المنكبين. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والعاتق من أول يعني كتف الإنسان إلى إيه؟ إلى ابتداء حين يلتقي هذا الكتف مع الإيه؟ مع الرقبة. فهذا منهي عنه، إن الإنسان يصلي وليس على عاتقه إيه؟ شيء من الثياب، رغم أنه يجوز له أن يكشف الكتف بحضرة إيه؟ الناس، فهذا ليس من العورة باتفاق الإيه؟ الفقهاء. وعكس ذلك اللي هو يبدي في الصلاة ما يستره عن الغيب كالوجه واليدان والقدمان، ليس لها اللي هي المرأة أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين. وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب، وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب، يعني لا يجب على المرأة أنها تغطي وجهها في الصلاة، ولا يجب عليها أن تغطي يديها في إيه؟ في الصلاة. وقع الخلف في مسألة ظهور قدمي المرأة في الصلاة كما سنرى بعد ذلك. يقول: وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق الفقهاء أو المسلمين، بل يجوز لها إبداء الوجه والكفين في الصلاة عند الجمهور. يبقى إذن المقصود من هذا التنصيص، لأن أحيانا يا أخواننا اصطلاح الفقهاء بيبقى ملبس، ويظن الناس يحملونه على حتى غير ما أراد هؤلاء الفقهاء. يعني لما تيجي تطالع مثلا في مناسك الحج يقولون، تجد أن إيه يعني من الأشياء المنهي عنها للمحرم أن يلبس المخيط، فيظن بعض الناس ان ايه يعني ان هذا اصطلاح شرعي، وان لا يحل الواحد لا من قريب ولا من بعيد اي ثوب فيه خيط ان هو ايه ان هو يلبسه. وتجد بقى يعني لو حزام يقول لك مثلا متخيط بتاع ينفع ولا ما ينفعش، طب انا شايل محفظه مثلا ينفع ولا ما ينفعش، انا مش عارف حاطط ايه لايدي ودي متخيطه ينفع ولا ما ينفعش. فطبعا هذا الكلام ليه؟ لان الاصطلاح المخيط ده اصطلاح فقهاء، ولا يريدون به ان هو الايه الخيط المعتاد عندنا ان يتمشى عليه بمكنه يدويه او ايه او اليه، بل المقصود به في لسان الشرع الا يلبس المحرم شيئا من الزي المعتاد الذي فصل على قدر الايه الاعضاء. فأي ثياب يعني حتى لو واحد عنده عباية ومفتوحة كده على بعضها ممكن ان هو ايه ممكن ان هو يحرم بها، ما فيش فيها اي ضرر، حتى لو هي مليانة خياطة، المهم انها لا تكون قد فصلت على ايه على قدر الايه الاعضاء. فلا بد من يعني فهم مصطلحات الفقهاء والا يتجاوز بها، بحيث انها تصير هي الحكم على دلالات الكتاب وعلى دلالات أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فستر العورة في الصلاة هذا يعني رأي جمهور أهل العلم على أن يعني ستر العورة شرط لصحة الصلاة. وذكر بعد ذلك المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى، قال: وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، كما جاء بذلك الحديث: عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، قال: وهو حديث حسن. في الحقيقة إن غالب طرق هذا الحديث لا تخلو من ضعف أو انقطاع أو إرسال أو جهالة، وراجع طرق هذا الحديث بتفريجاته الواسعة عند الشيخ الألباني في كتاب الإرواء رحمه الله تبارك وتعالى برقم 247 و270 و271. والراجح أن الحديث حسن بمجموع طرقه، لأنه لم يسلم منها طريق من علة. ولقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة، وقال: وهو حديث صحيح بشواهده. وأيضا يعني في مسألة الفخذين، هذا طبعا فيها نزاع طويل الذيل بين أهل العلم، هل الفخذين عورة ولا غير عورة. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عنون في كتابه الجامع الصحيح باب ما يذكر في الفخذ، وقال: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، والحسر هو إزالة الثوب بحيث يبدو إيه؟ يبدو جسد الإنسان. وحديث أنس، كل هذا كلام الإمام البخاري إخواني، وحديث أنس أسند، وحديث أنس إيه؟ أسند، يعني إيه؟ يعني أقوى من ناحية الإسناد وأصح، يرحمك الله. وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافه. في الحقيقة هذا كلام عليه نور، ويعني أن الإمام البخاري بهذه الكلمات اليسيرة قد لخص هذا الباب واختلاف الفقهاء فيه، وأن فيه أحاديث كثيرة من طرق كثيرة عن ابن عباس وعن جرهد وعن محمد بن جحش بل وعن علي وغيرهم فيها يذكر أن الفخذ إيه؟ عورة. وثبت في أحاديث أخرى من حديث أنس وغيره إن إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن إيه؟ عن فخذه، ولما كان في البستان وجاء أبو بكر وهو كاشف عن فخذه، ثم جاء عمر، ولما جاء عثمان غطى، فقال: ألا استحي من رجل تستحي منه الإيه؟ الملائكة، إلى غير ذلك من إيه؟ من الأحاديث. فاللي بيحتاج إن الفخذ ليست بعورة يقول: كيف يبدي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بعورة؟ والذي يقول إنها عورة يجعل إن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لنا منطوق كلامه عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث بأن الفخذ عورة. فإحنا بنقول إن الإمام البخاري لخص اختلاف الفقهاء في هذا الباب، وقال إن بيروى، وطبعا يعني إن الإمام البخاري لم يصحح هذه الأحاديث، إنما ذكرها معلقة وبصيغة التمريض ولم يجزم بها، فقال: يروى من حديث ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش، هؤلاء الصحابة الثلاثة، ورد عنهم في مسنديهم من الأحاديث أن الفخذ عورة، وأن أنس رضي الله تعالى عنه يعني ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد حسر عن فخذه يوم فتح خيبر. فأيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، قال: والثوب يعني الثوب الواحد إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني لو إنسان ليس عنده إلا ثوب واحد يلتحف به ليصلي، وإن كان ضيقا لن يكفي الإنسان أنه يستر الجزء الأعلى والأسفل، فيعمل يتزر به، أي يغطي المنطقة السفلى. ونهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة الفخذ وغيره. وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك، يعني على كلام شيخ الإسلام السابق لو تذكرون أنه فرق بين عورة النظر وعورة وعورة الصلاة، فقال: حتى إن جوزنا لإنسان أن ينظر إلى فخذ رجل آخر لا يجوز لهذا الآخر أن يقوم إلى الصلاة فيصلي وهو حاسر عن عن فخذه. فيبقى جمع أيضا بين الأقوال، لأن إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم انحسر الثوب عن فخذه ورآه أنس وغيره من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حفظه الله عز وجل في يعني قبل بعثته وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام من أن تبدو عورته، فهو لا يقر صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني حتى إن وقع منه بغير اختياره عليه الصلاة والسلام ما كان الله عز وجل ليطلع يعني ايه غيره على عورته صلى الله عليه وسلم. واحنا شفنا في حديث العباس في حث بناء الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة مع بني عمومته لبناء الكعبة، فيعني قال له عمه العباس: يا ابن أخي اجعل يعني إزارك على كتفك فيه يقيك من الحجارة، لأن الحجارة ثقيلة وعظيمة. فقال له: اجعل الإزار بتاعك إيه على كتفك عشان تضع يعني الحجارة فلا تؤثر إيه في كتفك. ففعل ذلك فطمحت عيناه وأغمي عليه صلى الله عليه وسلم وشد عليه إزاره، فلم يرى عريانا بعد ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو محفوظ عليه الصلاة والسلام من بدو عورته لغيره عليه الصلاة والسلام. فيقول: فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة الفخذ وغيره، وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك. فإذا قلنا على أحد القولين وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد إن العورة هي السوأتان القبل والدبر، وإن الفخذ ليس بعورة، فهذا في جواز نظر الرجل إليها، ليس هو في الصلاة والطواف، فلا يجوز لأحد أن يصلي مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو إيه أو غير عورة. ثم قال: وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة، إن يعني ثبت الإمام أحمد قال إن العورة في الصلاة هي إيه سوأتان فقط القبل وإيه والدبر، فقال إن الفقهاء اللي تبعوا يعني وفهموا من كلام الإمام أحمد إن هو هذا يجوز في الصلاة، إن هو يصلي إذا ستر القبل والدبر فقط، قال شيخ الإسلام: فقد غلطوا، ولم يقل أحمد ولا غيره إن المصلي يصلي على هذه الحال، كيف وأحمد رحمه الله يأمره بستر المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ؟ فهذا هذا. يبقى إذن كلام الإمام أحمد في باب، وهؤلاء يعني إيه حملوا كلامه على الصلاة ولا ارتباط بين هذه وتلك. ثم قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اختلف في وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خاليا يعني من غير صلاة، ولم يختلف في أنه في الصلاة لابد من اللباس، لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء. ولهذا لما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنه غلامه نافع يعني يصلي حاسرا، قال له ابن عمر: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ يعني الآن أنه بيصلي وهو كشف إيه رأسه. فقال يعني يا نافع: أرأيت إذا خرجت إلى الناس تخرج هكذا كشف رأسه؟ فقال: لا. قال: فالله أحق من يتجمل له، فالله أحق إيه من يتجمل له. يبقى إذن القيام في الصلاة يكون الإنسان بأحسن ما يجد من الثياب وبأحسن هيئة توجد، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه. أما يعني الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن عباس، فهذا قال فيه الحافظ ابن حجر: فيه أبو يحيى القتات وهو ضعيف. وأما حديث جرهد رضي الله عنه فحديثه موصول عند الإمام مالك والترمذي وحسنه، وعند ابن حبان وصححه، وضعفه المصنف اللي هو الإمام البخاري نفسه، ضعف هذا الحديث في كتاب التاريخ الكبير له، وعلله بالاضطراب في إسناده. وحديث محمد بن جحش رضي الله تعالى عنه قد وصله الإمام أحمد في مسنده، والمصنف كذلك في التاريخ اللي هو الإمام البخاري والإمام الحاكم في المستدرك، كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش. قال الحافظ: رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير، فقد روى عنه جماعة، لكن لم أجد يعني فيه تصريحا بتعديل. وقال الحافظ ابن حجر: وقد وقع لي حديث محمد بن جحش مسلسلا بالمحمديين من ابتدائه إلى انتهائه، يعني روى منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ كل شيوخه عن محمد عن محمد عن محمد حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء المجلد الأول صفحة 297 و98، بعد أن ضعف حديث علي بن أبي طالب: ولا تنظر لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى عورة حي ولا ميت، قال: هو ضعيف جدا، لكن في الباب عن جماعة من الصحابة منهم جرهد وابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش، وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف، فإن بعضها يقوي بعضا لأنه ليس فيها متهم، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها، لا سيما وقد صحح الحاكم بعضها ووافقه الذهبي وحسن بعضها الترمذي وعلقها الإمام البخاري في صحيحه. فالمقصود يا أخوانا أن هذا الحديث يعني أقل درجاته الحسن، ولذلك يقول الشيخ الألباني كما نقل عنه هنا المؤلف: فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية، فلا جرم أن ذهب إليه أكثر العلماء وجزم به الشوكان في نيل الأوتار والسيل الجرار. نعم، يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين، وهو الذي مال إليه ابن القيم في تهذيب السنن كما كنت نقلته عنه في الإرواء. يبقى أيضا هذا وجه من وجوه الجمع ليتبين لنا أن العورة ليست كلها على درجة واحدة، فالعورة المغلظة هي يعني السوءة القبل والدبر، وأما العورة المخففة فإنها الفخذ. وهذا وجه أيضا من وجوه الجمع بين الأدلة المتعارضة في هذا الباب. ونعرج سريعا على أخطاء المصلين في مسألة اللباس في الصلاة، وهذه مناسبة نذكر منها ما تيسر في هذا الباب. من أخطاء المصلين في لباس الصلاة: الصلاة في الثياب الضيقة والحازقة التي تصف العورة، وهذا خاص بالرجال والنساء على السواء رحمك الله. ومنه البنطلون الضيق، وقد تكلم العلماء على حكم الصلاة في البنطلون، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: والبنطلون فيه مصيبتان، الأولى هي أن ملابسه يتشبه بالكفار، والمسلمون كانوا يلبسون السراويل الواسعة الفضفاضة، وما زال يعني بعض المسلمين يلبسون إلى الآن هذه السراويل في بلاد العراق مثلا، ولا سيما الأكراد، وفي سوريا وفي لبنان وغيرها من الدول يعني جنوب شرق آسيا، أيضا عندهم هذه السراويل الواسعة الفضفاضة. لكن طبعا إن كلمة إن هو يعني لابسه يتشبه بالكفار، فيعني قد لا يوافق يعني كثير من أهل العلم الشيخ الألباني على هذا الإطلاق، لأن الأصل في الثياب إن إحنا قلنا إن هو من من العادات، والعادات يعني بيبقى الأمر فيها على السعة، فكل زي مباح إلا ما جاء الشرع بالنهي عنه وتحريمه. والبنطلون وإن كان يعني لم يكن معروف أو معروفا عند العرب وعند الصحابة بهذه الهيئة، إنما كان فيه سعة، لكن أصل السراويل موجود، فهذا زي ليس خاص بالعجم وليس شعارا لأهل الكفر، فالأصل فيه الإباحة، وقد ارتدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة الرومية كما في الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا سيما ان هذا الزي ليس شعارا لاهل الكفر، فالاصل فيه الاباحه. قال: والمصيبه الثانيه هي ان البنطلون يحجم العوره، وعوره الرجل من الركبه الى السره، فترى اليتيه مجسمتين، بل وترى ما بينهما مجسما. اما اذا كان ده، انتهى كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. واما العلامه ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى فقال: اما اذا كان البنطلون واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاه، والافضل ان يكون فوقه قميص يستر ما بين السره والركبه، وينزل عن ذلك الى نصف الساق او الى الكعب، لان ذلك اكمل واستر. وحينما سئلت هيئة كبار العلماء عن حكم لبس حكم الإسلام في لبس البنطلون، كانت الإجابة: إن كان اللباس لا يحدد العورة لسعته ولا يشف ما وراءه لكونه ضيقا، جازت الصلاة فيه. وإن كان يكشف عما وراءه لكونه ضيقا، وإن كان يكشف عما وراءه بأن ترى العورة من ورائه، بطلت الصلاة فيه. وإن كان يحدد العورة فقط، كرهت الصلاة فيه إلا ألا يجد غيره. يبقى الأمر على هذا التفصيل: لو هو واسع وسابغ ويعني استوفى الشروط الشرعية في زي الصلاة، فهذا الأصل أنه تصح الصلاة فيه. وأما إذا كان ضيقا ضيقا شديدا يحدد العورة، فهذا تكره الصلاة فيه. وأما إذا كان يشف ما تحته لون البشرة أو غير ذلك، فهذا تبطل الصلاة فيه، لأنه لم يستر العورة على الصحيح. ومنها هنا كره جمهور أهل العلم الصلاة في الثياب الشفافة، وقد يظهر من تحت ثياب بعض المصلين ملابسهم الداخلية ولون بشرة أجسادهم. ولذلك الإمام الشافعي قال في الأم له: وإن صلى في قميص يشف عنه لم تجزه صلاته. فالإنسان يتحرز، لا سيما الإخوة الطلبة الذين يضطرون إلى لبس البنطال، لأنه لا يسمح لهم في الجامعات، وهناك كثير من المصالح الحكومية لا تسمح للناس أن يرتدوا ما يحبون من الملابس. لا يلبس بقى البناطيل الضيقة كالجنس الضيق وغير ذلك، لأن هذا ربما كرهت الصلاة فيه، أو حتى تبطل الصلاة إن لم يستوفي الشروط الشرعية. وأيضا من أخطاء المصلين في لباس الصلاة مسبل الإزار، والإسبال هو الإطالة، بحيث ينزل الثوب إلى أسفل الكعبين. والأحاديث الكثيرة المتكاثرة في ذم من يفعل ذلك، وأن ما أسفل الكعبين ففي النار، وغيرها من هذه الأحاديث التي هي في الصحاح والسنن ما هو معلوم مشهور. وهناك حديث من حديث أبي هريرة رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. الإمام النووي قال عن هذا الحديث بأن إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه أيضا العلامة أحمد شاكر في تعليقه على كتاب المحلى للإمام ابن حزم رحمه الله جميعا. ولكن كثير من أهل العلم طعن في صحة هذا الحديث وضعفه، وجمهور أهل العلم على صحة صلاة المسبل إزاره مع أنه آثم. وهذا طبعا من الغرائب، أن الإنسان في الأصل أنه بيدخل للصلاة أولا طاعة لله عز وجل وتأدية لفرضه، ثانيا ليتخفف من الذنوب والآثام والمعاصي، فكيف يعصي الله تبارك وتعالى وهو يتقرب إليه؟ فهذا طبعا من اجتماع الأضداد. وأن الإنسان مفروض يستبصر فلا يعصي ربه تبارك وتعالى وهو يزعم أنه له مطيع وأنه له مصلي. فالعلماء قالوا نعم تصح صلاة المسبل لإزاره لكنه آثم، وهذا طبعا على الإطلاق سواء كان الإسبال للخيلاء أو غير الخيلاء. والإسبال في كل ما يرتدي الإنسان وينزل على على جسده بحيث أنه ينزل تحت تحت الكعبين، سواء كان ذلك سراويل اللي هي البناطيل يعني أو غير ذلك، أو كان يعني في القميص أو الإزار أو الرداء أو غير ذلك. ووقفت على حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. فهذا أيضا يعني ولا يستخف أحد بمسألة إسبال الإزار يا أخوانا، لأنها من الكبائر وعدها العلماء من الكبائر العظيمة لما فيها من الوعيد الشديد. يعني هذا أمر نحتاج فيه إلى أن ينصح بعضنا البعض، فمن رأى أخا له في الله قد يعني أطال ثوبه بحيث نزل تحت يعني كعبه فليبين له هذا الوعيد الشديد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويعني أن يقصر ثوبه كما هو يعني شأن أهل التقى وأهل الإيمان. قد قال صلى الله عليه وسلم: إزرت المؤمن إلى نصف ساقيه وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. أيضا من أخطاء أهل الصلاة في زيهم سدل الثوب والتلثم في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. واختلف العلماء في معنى السد، معناه قال بعضهم أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض، وهذا هو تفسير الإمام الشافعي، فاشترك السدل مع مع إسبال الإزار على تفسير الإمام الشافعي. وبعضهم قال يرخي الرجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه، يعني لا يكون مربوطا أو معلقا في الكتف بحيث أنه ممكن ينزل عن منكب الإنسان وهو يصلي فيكون ذلك له مكروها، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصلي وهو كاشف يعني عاتقه أو ليس على عاتقه منه شيء. وهذا هو تفسير الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الإمام ابن الأثير رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر له: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، يعني يلتحف يبقى بيلف الثوب عليه على جسده، وبعدين إيديه ما تبقاش بره، تبقى داخل هذا الثوب من الداخل، فيركع ويسجد وهو كذلك. وهذا وهو على هذا المعنى يشتمل مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم على اشتمال الصماء، اشتمال الصماء، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء. يبقى الثوب كله ملفوف وإيديه بالداخل، فإذا أراد أن يرفع للركوع أو للسجود أو غير ذلك لا يستطيع أنه يخرج يديه. والخلاصة أنه يجوز للإنسان أن يصلي في العباءة أو القباء حتى لو لم يخرج يديه من أكمامها، بشرط أن يجمع جوانبها ويستطيع أن يخرج يديه عند الركوع وعند السجود. وذلك دليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما. ولذلك شيخ الإسلام قال لما سئل إن يعني إنسان بيلبس القباء على كتفيه ولا يدخل يديه في أكمامه، هل هذا مكروه؟ قال ليس هذا من المكروه باتفاق الفقهاء، لأن هذا ليس من السدل المنهي عنه وليست من لبسة اليهود أيضا منهي عنه. لكن إذا أراد أنه يركع أو يسجد يبقى هناك حرية الحركة في رفع اليدين وفي خفضهما. ولهذا الحديث أيضا يكره تغطية الفم في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن السدل أيضا نهى أن يغطي الرجل فاه. أيضا من أخطاء الناس المصلين في الزي أثناء الصلاة كف الثوب في الصلاة، اللي هو التشمير، أو نحن يعني بنشمر ونثني الثياب، وهذا طبعا في الأكمام. وبعض الناس اللي هم بيبقوا لابسين البناطيل الطويلة بيتحرج إن هو يصلي مسبلا لبنطاله، فيقوم إذا أتى إلى الصلاة يقوم يشمر ويرفع فوق فوق الكعبين. فطبعا إذا كان قد نجا من الإسبال فقد وقع في الكفت المنهي عنه. وصح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الوصف ولا أكف شعرا ولا ثوبا، إن هو يعني الشعر يتعامل طبقات كده يتنى ويربط مع بعضه، أو إن الإنسان يتعمد يعني قبل الصلاة إن هو يثني الأكمام سواء في القميص أو الرداء أو غير ذلك من الألبسة. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة. وقال الإمام النووي: اتفق العلماء عن النهي أو على النهي عن الصلاة وثوبه مشمرا وكمه أو نحو ذلك. ثم قال: وهو كراهة التنزيه، فلو صلى كذلك أساء وصحت صلاته. أيضا ذكرنا قبل ذلك مسألة أنه يصلي مكشوف العاتقين، وإحنا قلنا أن العاتق ما بين المنكب إلى أصل الرقبة، وفي الحديث المتفق عليه: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والجمهور أيضا على كراهة هذا الأمر، كراهة تنزيهية، وأوجب بعض العلماء ذلك كابن المنذر، وهو منقول عن ابن عمر وطاووس والنخعي. وقال ابن جرير رحمه الله: بعدم صحة من صلى وليس على عاتقه شيء. وإليه ذهب بعض الحنابلة، وعلى هذا يجب الحذر من الصلاة في الفانلة الحملات وما إلى ذلك، لأن هذا في معنى أنه صلى وليس على عاتقه شيء. وأيضا من المنهي عنه الصلاة في الثياب التي فيها صور، وقد تكلمنا عن هذه المسألة بكلام مطول قبل ذلك. فهذه من الأمور التي تشغل المصلي، والأحاديث الثابتة في ذلك ذكرناها. من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر، يعني الزهور بتاعته كده عاملة زي الأنابيب. يستعمل زهره تابلا، يعني لما بينشف بيستخدموه مع التوابل، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. والصبغة بهذا النبات يعني بتأتي بلون أحمر لا تستطيع أن تزيد عليه شيء، يبقى أحمر يعني منتهى الحمر، متشرب متشبع بالإيه بهذه الحمر. فالثياب المعصفرة منهي عنها، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبس. وفي رواية، والحديث عند الإمام مسلم، وفي رواية أنه لما رأى عليه هذه الثياب قال ما هذه الريطة، والريطة هي الملاءة أو الثوب من نسج واحد التي عليك، فعرفت ما كره. يعني إيه؟ أنا حسيت في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كرهت إيه هذه الثياب. فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا مولعين الفرن يعني، فقذفتها أو فقذفتهما فيه، ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت أو ما فعلت الريطة، فأخبرته إنني حطتها في الإيه في التنور، فقال هل كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للإيه للنساء. ولذلك في الأثار الصحيحة أن بعض الصحابة شاف عائشة وعليها ثوب عصفر أو غير ذلك من أمهات الإيه المؤمنين. فهذا الحكم يعني خاص بالإيه بالرجال، أن يكره للرجل أن يلبس هذه الثياب الحمراء التي صبغت وأشربت الحمرة بحيث لا يكون مزيد على إيه على حمرتها. وطبعا هناك بعض العلماء لا يرى بذلك بأسا، ويستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى في بردة له حمراء، والعلماء تأولوا هذا الحديث على أن هذه البرد أو هذا البرد الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني فيه أعلام، لكن الأحمر الخالص يعني الذي ليس فيه علامات أو أعلام أو ألوان أخرى فهذا والله أعلم مكروه للرجال. أيضا صلاة حاسر الرأس، من ناحية جواز صلاة حاسر الرأس فيعني يجوز صلاة حاسر الرأس، وأما جمهور العلماء فعلى كراهية من صلى حاسرا. ليه؟ عللوا هذا الأمر بأنه خلاف الهيئة الكاملة، لا سيما في صلاة الجماعة. وقد مر بنا أثر ابن عمر مع إيه غلامه نافع، وقال له يعني تخرج إلى الناس هكذا، فقال لا، قال فالله أحق أن يتجمل إيه له. ورد العلامة الألباني رحمه الله على من قاس جواز صلاة حاسر الرأس على حسر المحرم في الإيه في الحج، وهذا كان بيفتي به بعض إخواننا في جماعة أنصار السنة، قالوا إن ما فيش بأس أبدا، لأن طبعا كان بينهم وبين الجماعة الشرعية منافسات ويعني مخاطبات علمية وردود كثيرة في مسائل الاعتقاد وحتى في مسائل الفقهيات. فمن ضمن المسائل التي كان اشتد خلافهم فيها مسألة إيه؟ هل يجوز صلاة حسر الرأس ولا لا تجوز؟ فالجماعة الشرعية كانت بتتبنى إن لا يجوز مطلقا إن الرجل يصلي وهو حسر الرأس، وأنصار السنة قالوا إن إيه بالجواز. فمن ضمن هذه الأشياء إنهم احتجوا بمسألة يعني قاسم صلاة حاسر الرأس على إيه على حسر رأس الإيه المحرم، لأنه لا يجوز له أن يلبس الإيه العمامة ولا غيرها من أغطية الرأس أثناء الإيه أثناء إحرامه، وقالوا طبعا هو بيصلي صلوات كثيرة حتى ينتهي من إيه من المناسك وهو حاسر الرأس. فرد الشيخ الألباني على هذا الكلام وقال وهذا من أبطل القياس، والحسر في الحج شعيرة إسلامية، ولو كان القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة. خد بالك، لأن إيه؟ لأن حسر الرأس في الحج إيه؟ واجب، والإنسان إذا غطى رأسه متعمدا واخد بالك؟ يبقى عليه ايه؟ دم، عليه ايه؟ دم. ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى في غير الاحرام وهو حاسر الراس دون عمامه مع توافر الدواعي لنقله لو فعله، ومن زعم ثبوت ذلك فعليه الدليل. اما الحديث الذي جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربما وضع قلنسوته وصلى، فهذا الحديث لا يصح مطلقا. ومن شاء المزيد يعني في هذا الباب فليراجع كتاب القول المبين في اخطاء المصلين لفضيلة الشيخ مشهور ابن حسن سليمان حفظه الله تبارك وتعالى. فهذه بعض يعني التعريج السريع على يعني ايه بعض الألبسة التي يلبسها الناس وهي تكون مخالفة لما أمر به شرعا. أيضا ذكر هنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار ما تغطي به المرأة رأسها، وإذا وجب ستر الرأس فستر غيره أولى. ودل على هذا حديث عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو إيه خير. الدرع ده اللي هو بيبقى هيئة القميص لكنه يكون فيه إيه طول وسابغ، والخمار معروف أنه ما تغطي به المرأة الرأس وتدليه حتى يغطي إيه العنق. قال ولأحاديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، منها حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، ومنها حديث أبي هريرة قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. فهذه الأدلة كلها ذكرها ليه؟ ليدلل على أن يعني ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. أما المرأة فإنها إذا يعني صلت بحضرة الأجانب فعليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والإيه والكفين عند جمهور العلماء. وذهب الإمام مالك وأحمد إلى أن المرأة عورة كلها، وصححوا الحديث المرأة إيه عورة، بل قال الإمام أحمد يعني المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها، وهذا قول ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله. وهناك خلاف بين العلماء في كشف ظهر قدم المرأة، يعني بعض الفقهاء بيبطل صلاة المرأة إذا صلت وهي كاشفة لظهور قدميها، ويعني الفريق الآخر جوز صلاتها كذلك، والأحوط أن تغطي المرأة يعني قدميها أثناء الصلاة، إما أن تلبس شراب إذا كان يعني في ثوبها قصر، وإما أن تلبس يعني ثوب طويل سابغ ينزل كما الوصف في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أيضا صلاة العاجز عن ستر العورة، إذا عجز الإنسان عن ستر عورته هل يصلي ولا لا يصلي؟ باتفاق أهل العلم أنه يجب عليه أن يصلي، وأن فقده لأداة ستر العورة من اللباس والزي لا يسقط عنه الصلاة، لا يسقط عنه الصلاة، وإنما يصلي بحسب بحسب وضعه. يعني مثلا طلع جماعة صوص فجردوا رجل من ثيابه، يقول بقى أنا عريان دلوقتي لا أصلي، لا وجب عليه أنه يصلي، ولكن اختلفوا في كيفية هذه الصلاة. فالجمهور على أنه يصلي عريانا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لا يستطيع إلا الصلاة عريانا. والأحناف والحنابلة قالوا هو مخير بين أن يصلي قاعدا أو قائما، وقالت الشافعية والمالكية يجب أن يصلي قائما ولا يجوز له الجلوس. وذهب فريق من أهل العلم أنهم إذا كانوا جماعة يصلون معا ويغضون أبصارهم ويصلي إمامهم في وسطهم ولا يتقدم عليهم. فهذا يعني إيه هو شرط ستر العورة لصحة الصلاة. أيضا مسألة استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم ذلك للمسيء في صلاته، أو أمر يعني وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. ويعذر الإنسان في ترك هذا الاستقبال في شدة الخوف، يعني أثناء القتال وكذا يجوز الإنسان أن يصلي من غير أن يستقبل القبلة. وكذلك في النافلة وهو مسافر إذا كان راكبا للراحلة. ويقول: وأما النوافل فقد خفف الشارع فيها وسوغ تأديتها على ظهر الراحلة إلى جهة القبلة وغير جهتها، لحديث عبد الله بن عامر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وحديث أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعل. فلا شك أن يعني استقبال القبلة إن كان الإنسان موجودا في أمام الكعبة وجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، وأما إذا كان بعيدا عنها فيستقبل جهة الكعبة. والبلاد طبعا بتختلف حسب يعني موقعها من الكعبة. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. أما إذا الإنسان يعني اجتهد وهو لا يعلم اتجاه القبلة فصلى لغير القبلة، فإن أخبره في الصلاة وجب عليه أن يستقبل القبلة وهو في الصلاة. وحديث أهل قباء لما جاءهم الخبر: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فاستداروا في أثناء صلاتهم، يعني بدل ما اتجاههم كان ناحية بيت المقدس استدار الإمام واستدار من خلفه من أهل الصلاة. وقد حصلت لنا مثل هذه الحادثة في العودة من الحج، إن احنا صلينا والباخرة داخلة السويس، فكنا مستقبلين اتجاه بقى خليج السويس الى ناحية الجنوب قليل، فاستدارت احنا صلينا المغرب واحنا مستقبلين مثلا اتجاه مثل هذا، وبعدين بيدخلهم الباخرة اثناء الرسوب فتغير اتجاه الباخرة، فصلينا في الاتجاه العكس تماما. فالانسان اذا اجتهد في يعني استقبال القبلة ثم يعني أخطأ فيها، فإن أخبر في الصلاة وجب عليه أن هو يعني إذا كان المخبر بالنسبة له ثقة طبعا أن هو يستقبل ما قيل له حتى أثناء الصلاة. وأما إذا انتهى من صلاته فتبين له أنه لم يستقبل الوضع الصحيح للكعبة فلا حرج عليه في ذلك أن يعيد الصلاة، يعني لا يعيد على الصحيح من أقوال أهل العلم. طب هل تجوز صلاة الفريضة في الطائرة أو السيارة ولو كانت غير متوجهة إلى القبلة، لا سيما إذا خاف المكلف أنه هو يخرج وقت الصلاة؟ المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، والصواب من أقوالهم أن الإنسان إذا كان راكبا للطائرة فإن استطاع أن يستقبل القبلة في يعني لأداء الصلاة فبها ونعمة.
وإن لم يستطع فهو معذور. والوقت وقت الصلاة يعني إيه؟ هذا آكد شروط الصلاة، فيلغى شرط استقبال القبلة لعجز الإنسان، ويصلي الإنسان حتى الفريضة بغير الإيه؟ القبلة، لا سيما في الأسفار الطويلة. واحد مسافر مثلا رايح الهند أو أمريكا أو غير ذلك، ممكن إن هو يعني طيران متواصل لمدة 12 ساعة أو 15 ساعة أحيانا، فلابد إن هو هيفوته أكثر إيه من فرض أثناء الإيه؟ أثناء رحلة الطيران. فربما يعجز الإنسان إن هو يتحرك من مكانه فيستقبل القبلة أثناء الصلاة، أو يشق عليه ذلك، فيبقى إذا خاف من خروج وقت الصلاة فيصلي حتى ولو صلى الفريضة إلى غير الإيه؟ إلى غير القبلة. وأيضا النية شرط من شروط صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع لم ينقل أو لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا على أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. فإحنا بنرى كثير من الناس يقول يعني كلام طويل عريض جدا قبل أن يدخل في الصلاة، فيشوش على نفسه ويأتي بأمر محدث غير مشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته يعني صلى صلوات لا حصر لها ولا عدد، ومع ذلك لم يسمع قط منه صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال النية بلسانه. فالنية كما اتفق عليها فقهاء الإسلام بأن محلها القلب، ويكفي أن يقصد الإنسان الصلاة وينوي بقلبه، هذا يكفي. حتى لو قال بلسانه يعني طبعا هذا بخلاف السنة، فقال بلسانه بخلاف ما يعني انعقد عليه القلب، فالعبرة بإيه؟ بعمل القلب. يعني لو هو يصلي الظهر مثلا فقال نويت أصلي العصر، فهذا لا يبطل إيه؟ صلاته، لأن العبرة بإيه؟ بنية القلب، لا دخل للسان في إيه؟ في النية. والفروع التي تتعلق بشروط الصلاة: من صلى عليه نجاسة، وهذا الأمر تكلمنا فيه في الدرس الماضي. أيضا من تحرى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها ثم تبين له خطأه فلا إعادة عليه، لحديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. فيعني إيه بهذا الكلام نكون قد انتهينا من ذكر شروط صحة الصلاة، وهي كما ذكرنا يعني 6 شروط. الشرط الأول العلم بدخول الوقت، والشرط الثاني الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والشرط الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، والشرط الرابع ستر العورة، والخامس استقبال القبلة، والسادس النية. فهذه الشروط لا تصح الصلاة مع الاستطاعة من غير الإتيان بها، والله تعالى أعلى وأعلم. أخ كريم بيقول: رجاء إعادة النظر في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالدرس فقط. وجزاكم مثله، لكن إن شاء الله يعني إيه سنترك هذا الأمر يعني شيئا إن شاء الله، لأن إحنا إخواننا لسنا بأهل أصلا للإجابة على الأسئلة، ولكن يعني إيه إحنا نحصرها فيما ذكرناه، فيعني بيكون ما زال عندنا ذكرا منه. أما يعني التوسع في مسألة الإجابة فيعلم رب تبارك وتعالى أننا لسنا أهلا أصلا للإجابة والتحدث في دين الله تبارك وتعالى، ولو كنا كفينا من أهل العلم الراسخين هذا الباب لكنا من أول المسارعين إلى الاستفادة من علومهم وعدم يعني الجلوس أمام الإخوة الكرام، فإن مثل هذه الأماكن لها أهلها، وما ينبغي علينا أبدا أن نتجرأ، وما يعني يعلم الله ما أفعل ذلك إلا متأثما يعني في الجلوس إلى حضراتكم، وكثير من الإخوة الحضور هم أفقه وأعلم ممن يتكلم بين أيديكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإسبال في العمامة والكم ما حكمه؟ يعني هو جاء فيه النهي لكنه لا يستوي مع النهي، يعني العمامة هي التي جاء فيها النص النبوي، أما الكم فهذا من اجتهاد الفقهاء، والأمر في الكم على السعة، إنما المنهي عنه شرعا هو يعني ما نزل من ثياب الإنسان تحت يعني إيه كعبي. فالإسبال في العمامة منهي عنه لكنه لا يستوي مع الإسبال المحرم الذي هو من الكبائر، إذا تعمد الإنسان أن يطيل ثوبه حتى يمس به الأرض أو حتى يطول على الكعبين. ومن شاء أن يراجع هذه المسألة ليرجع إلى كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، فقد ذكر الإسبال من الكبائر، ويراجع الأمور المنهي عنها في اللباس في كتاب رياض الصالحين، لا سيما مع شرحه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى الجميع. هل يجوز الصلاة إلى غير القبلة في صلاة الفرض؟ احنا قلنا ان الأصل عدم الجواز إلا إذا خاف الإنسان أن يخرج الوقت وكان مسافرا ولا يستطيع أن ينزل، يعني واحد دلوقتي ركب سيارة والوقت سيخرج وطلب من قائد هذه السيارة أن يتوقف ليتمكن من الصلاة فأبى، ولا حيلة له إيه في ذلك، فها هنا عندئذ إن استطاع وهو جالس في السيارة أن يستقبل القبلة ويصلي بحسب وضعه فلا إيه فلا يعني إيه يعدل عن ذلك، وأما إن عجز من النزول ومن استقبال القبلة فإحنا بنقول إن الواجبات وغيرها من أمور الشرع يرحمك الله بتسقط بالتعذر، وهذا الرجل الآن معذور لأنه مأمور أن يأتي للصلاة وقد قارب وقتها على أن يخرج، وهو لا يستطيع أن ينزل ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، وإن دخول الوقت ده آكد شروط صحة الصلاة. هل يجوز صلاة الفرض على الراحلة يعني القطار ونحوه، أم ينتظر المرأة حتى يذهب البيت ويصلي؟ إن لم يعني القطار قد يكون فيه الأمر يعني إيه فيه نوع من السعة، أنت ممكن تصلي في الطرقة وتحاول إنك تستقبل القبلة أو غير ذلك، لكن إحنا بنقول يعني لا يصلي الإنسان إلا إذا خاف من خروج الوقت، كان يكون الوقت مثلا هيصلي العصر وكادت الشمس إن هي إيه تغرب، فالأولى إن هو يصلي. أما إذا كان الأمر فيه سعة يعني فاتته صلاة العشاء وهو يعني ما زال أمامه وقت يستطيع أن يصل قبل أن يخرج وقت العشاء وهو منتصف الليل على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهذا لا بأس عليه في تأخير الصلاة حتى إيه؟ حتى يصل إلى مكانه ويصلي مستقبلا هادئا في بيته إن شاء الله. هل يجوز كشف الفخذ في سكن الطلبة وأمام تجمع الرجال خاصة مع وجود الفتنة بذلك وقلة الدين وتجسيم العورات؟ يعني احنا ذكرنا يعني الكلام المطول لأهل العلم في هذه المسألة، واحنا قلنا ان جمهور أهل العلم على ان عورة الرجل من السرة حتى الايه حتى الركبة، على ان عورة الرجل من السرة حتى الايه الركبة. فهذا الكلام يعني على قول الجمهور انه يأثم اذا كشف عن فخذه امام ايه الرجال او غير الرجال. وهل يجوز النظر للفخذ من باب انه عورة للصلاة؟ يعني لعل الاخ السائل يعني ايه لم يكن منتبها ان تعليل شيخ الاسلام ان يعني عاوز يفرق بين عورة النظر وعورة الصلاة، لكن لا يلزم من هذا القول ان ايه ان الفخذ ليست ايه بعورة وانه يجوز الانسان ان هو ايه ينظر ايه اليه. فالصواب ان الفخذ من العورة، وان كانت عورة على التخفيف ليست كايه كعورة السوءة القبل والدبر. وهذا هو ما جمع به الإمام ابن القيم وغيره بين أقوال الفقهاء. كون العاتقين ليس من عورة النظر لكن من عورة الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يبطل الصلاة؟ لا، هذا يعني احنا قلنا ان ده قول لبعض الحنابلة والمالكية، لكن الصحيح ان يعني هذا النهي على كراهة التنزيه، وان الانسان اذا صلى وليس على عاتقه او عاتقيه شيء فهذا من باب الكراهة وتصح صلاته، ولكنه قد اساء في عدم اخذ الزينة التي امر الله عز وجل بني ادم بان ياخذوها إذا قاموا إلى الصلاة. هل السرة والركبة من العورة؟ الصحيح أنهما من العورة. ما هما الكعبان؟ الكعب هو العظمة الناتئة في جانب القدم، لأن بعض الناس بتعتبر أن الكعب هو مؤخرة القدم. لا، هذا خطأ، إنما هذا يسمى الإيه؟ العقب. أما الكعب فهو العظمة اللي هي في يعني ظاهر جانب القدم، وهي وصول الساق مع الإيه؟ مع قدم الإنسان. فاللي احنا بنسميه بز الرجل ده هو ده الإيه؟ هو ده الكعب الذي يحرم على المسلم أن ينزل ثوبه أسفل من هذا الإيه الكعب. وأما إذا حاز فهذا إيه؟ فهذا ليس بمنهي عنه في قول جمهور أهل العلم. في فصل الصيف قد يرتدي الرجل قميص ذو أكمام فيكفته طوال يومه، فهل يعني يحل الصلاة عليه أم يفك كمه أم ماذا؟ في مسائل العمل وكده على راحته، أما إذا جاء إلى الصلاة فلينزل هذا الإيه الكفت ويعيد الأكمام مرة أخرى إلى وضعه، إلا إذا كان هناك زي معين يلبسه أهل البلد أو لا يلبس إلا مكفوتا هكذا، ها؟ فهذا يبقى ليس من إيه من الكف أو الكفت المنهي إيه يعني لو فيه مثلا ثياب معين لا تلبس إلا مكفوتة يبقى ده خلاص إيه خارج من النهي على قول إيه بعض أهل العلم كالإمام مالك وغيره. أما ما لم يكن من عادة أهل البلد كفته فيكفته الإنسان سواء داخل الصلاة أو قبل أن يدخل إلى الصلاة فهذا مكروه كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وليس على عاتقه شيء، يعني هل النهي يقتضي الفساد؟ لا، يقتضي الكراهة وليس الفساد في قول جمهور أهل العلم. يقول نرجو توجيه كلمة إلى بعض من الناس يصلي الصلاة بلباس النوم خاصة في صلاة الفجر. يعني بنقول إن لباس النوم دي على نوعين، في ثياب رقيقة تشف ما تحتها فهذه هي المنهية عنها، ولا يعني يجوز لمسلم يعني أن يجعل ربه تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه، وأن يستحي يعني أو أن يكون حياؤه من الله عز وجل وتوقيره أعظم من حيائه من الناس. فأما إذا كانت ثياب نوم سابغة وليس فيها ما يخالف ما ذكرنا من شروط ستر العورة في الصلاة، فهذا لا حرج على الإنسان في أن يصلي إليه. يعني لو واحد بيرتدي مثلا روب للنوم فوق بيجامة النوم وجاء يصلي في هذا الأمر، فهذا لا حرج عليه، والله تعالى أعلم. سمعت أن بعض العلماء أباحوا للرجل أن يستبيح الصلاة عريانا إذا لم يجد ما يلبسه من الثياب، فما صحة هذا القول؟ هذا القول صحيح، وإحنا قلنا أن ده قول جمهور أهل العلم، إن الإنسان إذا سلبت ثيابه أو يعني اضطر اضطرارا إلى أن يصلي عريانا وليس عنده من الثياب ما يستر به عورته، إن ده لا يسقط الصلاة عنه، وأنه يصلي على هذه الحالة لأنه لا تكليف إلا بمستطاع. وقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو معذور في صلاته عريانا لأنه لا يملك ما يستر به سوءته وعورته. ما حكم كفت البنطلون في غير الصلاة؟ حكمه إن هو مباح، لا حرج في كفته، إنما النهي خاص بالإيه؟ بالصلاة. هل يجوز السجود لغير القبلة إذا كان سجود تلاوة؟ ذكر ذلك بعض أهل العلم، ولكن الأولى أن إذا سجد الإنسان للتلاوة أن يستقبل القبلة أثناء السجود. إذا كان الإنسان يصلي في بنطلون مثلا وقصره في حالة الصلاة طبقا للشرع، ولكن وهو يصلي مثلا نزل البنطلون وأصبح يعني مسبلا، فهل يجوز له أن يرفعه مرة أخرى في الصلاة أم أن هذا يخرجه من الصلاة؟ الصواب أن الإنسان إذا كان ارتدى ثوبا قصيرا ثم قام يصلي فيه فنزل هذا الثوب أثناء صلاته، الصواب أنه يتعاهده فيرفعه عن إيه؟ عن كعبيه، ويظل هكذا حتى ينتهي من إيه؟ من الصلاة. وقد كان هذا حال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد كان رجلا أجنأ يعني في وسطه نحافة شديدة، فكان أحد شقيه يسترخي فيتعاهده، فقال له صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله قيلا. وهذا طبعا لا سيما إذا كان الإنسان محرما أو ما إلى ذلك، فبيبقى لابس الإزار اللي هو الجزء اللي بيستر به الجزء الأسفل من بدنه، فأحيانا بيسترخي هذا الإزار حتى ينزل إلى أسفل الكعبين فيتعاهده الإنسان ويرفعه مرة أخرى. إذا كان المسافر غير متوضئ وكان في سيارة وأوشك الوقت على الخروج فماذا يفعل؟ إن استطاع أن يتيمم فليتيمم، وإن لم يستطع وخاف خروج الوقت فليصلي على حالته وهيئته من غير وضوء ولا من غير تيمم، وهذا بيسمى عند الفقهاء صلاة فاقد الطهورين، والله تعالى أعلم. وإن يعني وصل إلى مكان قبل أن يخرج وقت الصلاة فيه ماء أو يستطيع أن يتيمم فيه، فإنه في هذه الحالة يعيد الصلاة. أما إذا خرج وقت الصلاة وقد صلى من غير يعني تيمم أو وضوء فلا حرج عليه في الإعادة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.